لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في مناسبة عائلية ذات رمزية كبيرة جمعت بين الذكرى 20 لزواجهما والذكرى 4 لوفاة الأمير فيليب دوق إدنبرا، التقى الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في إطار زيارتهما الرسمية إلى إيطاليا الممتدة من 7 حتى 10 من نيسان أبريل الجاري. البابا فرانسيس بعد ظهر الأربعاء في لقاء خاص جرى في بيت القديسة مارتا، حيث يواصل الحبر الأعظم فترة النقاهة بعد خروجه من مستشفى جيميلي، وقد بدأ مؤخراً في استئناف بعض لقاءاته. دامت الزيارة قرابة 20 دقيقة وعقبت توقفا للزوجين الملكيين في البرلمان الإيطالي، وتم خلالها تبادل الهدايا الخاصة وحضر اللقاء السير ألدرتون السكرتير الخاص الأول لجلالة الملك وجلالتها، والسيدة بيليندا كيم نائبة السكرتير الخاص لجلالة الملك. وفي بيان لها أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن البابا فرانسيس قد التقى بعد ظهر الأربعاء في 9 من نيسان أبريل بجلالة الملك تشارلز وجلالة الملكة كاميلا في لقاء خاص. وخلال المحادثة عبر قداسته عن تهانيه للزوجين الملكيين بمناسبة ذكرى زواجهما، وتلقى من جلالة الملك بالمثل تمنيات بالشفاء العاجل. ويأتي هذا التبادل في ظل الوضع الصحي للملك تشارلز الذي خضع للعلاج في أواخر شهر آذار مارس إثر مضاعفات ناتجة عن علاج تلقاه لمرض السرطان الذي تم تشخيصه قبل عام. قد أعلن في بداية شهر آذار مارس عن لقاء رسمي مرتقب بين البابا والملك خلال الزيارة، وذلك في وقت كان فيه البابا لا يزال راقدا في مستشفى بسبب التهاب رئوي مزدوج. وأشار الإعلان حينها إلى أن زيارة الملك إلى الفاتيكان ستشكل المحطة الأولى من زيارته إلى إيطاليا، وذلك احتفالا باليوبيل مع البابا. غير أن بيانا لاحقا صدر في 24 من آذار مارس أفاد بإلغاء اللقاء نظرا لظروف تعافي الحبر الأعظم، وجاء فيه جلالتاه يتمنيان لقداسته الشفاء العاجل ويتطلعان لزيارة الكرسي الرسولي حالما يتعافى. وقد تحقق هذا التمني شخصيا في اللقاء الذي جرى عصر أمس الأربعاء في 9 من نيسان أبريل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الملك تشارلز إلى جانب كونه ملك المملكة المتحدة وهو أيضا رأس الكنيسة الإنجليكانية، وفي عام 2019 قبل إعلان قداسة الكاردينال جون هنري نيومان، كتب حينها أمير ويلز مقالا في صحيفة الأوسرفاتوري رومانو وصف فيها الحدث بأنه سبب للاحتفال ليس فقط في المملكة المتحدة ولا للكاثوليك فحسب، بل لكل من يقدر القيم التي ألهمت هذا الرجل العظيم. وبعدها شارك الملك تشارلز في مراسم إعلان القداسة في الفاتيكان في 13 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019. وفي ختام الاحتفال حي البابا فرانسيس ضمن وفد بريطاني رسمي. وكان قد التقى البابا فرانسيس أيضا سابقا في 4 من نيسان أبريل عام 2017 خلال زيارة أخرى للفاتيكان. هذا وقد وشهدت الأيام الثلاثة من الزيارة الرسمية للملك والملكة إلى إيطاليا لقاءات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني. كما ألقى الملك كلمة أمام البرلمان الإيطالي خلال جلسة مشتركة في مونتي تشيتوريو.
أبرك قداسة البابا فرانسيس إلى رئيس أساقفة سانتو دومينغو المطران فرانسيسكو أوزوريا أكوستا معزيا بضحايا انهيار سقف ملهى ليلي في سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان. وقد حملت البرقية توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وأعرب البابا فرانسيس عن حسنه العميق وقدم تعزيه الحارة إلى عائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
منذ حوالي 5 قرون أقر تعليم المجمع التريدنتيني شرعية الحكم بالإعدام، معتبرا أن القضاة الذين يصدرون أحكاما كهذه هم منفذون لشريعة الله. أما اليوم فقد باتت الكنيسة تعتبر هذا الإجراء مناقضا للإيمان المسيحي، كما جاء في وثيقة سبيس نون كونفونديت، حيث دعا البابا فرانسيس إلى إلغاء عقوبة الإعدام واصفا إياها بأنها إجراء يناقض الإيمان المسيحي ويقضي على كل رجاء في المغفرة والتجديد. لقد شهدت القرون الفاصلة تحولات اجتماعية وسياسية وثقافية وقانونية أثرت تدريجيا على التعليم الكنسي، فمنذ زمن بعيد لم تكن الكنيسة تعارض بشكل قاطع تطبيق حكم الإعدام، وهو ما يظهر جليا في تعاليمها القديمة. لكن ابتداء من القرن 20 بدأ التوجه الكنسي يأخذ مسارا واضحا في معارضة هذه الممارسة، إذ عبر جميع بابوات ذلك القرن عن رفضهم لعقوبة الإعدام، معتبرين إياها انتهاكا لكرامة الإنسان مهما كان الجرم الذي اقترفه، ومؤكدين على إمكانية التوبة والخلاص لكل إنسان. وقد جاء البابا فرانسيس ليكرس هذا التحول الكبير من خلال مرسوم صدر عام 2018 عدل فيه العدد 2267 من التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية المتعلق بعقوبة الإعدام. إن الكنيسة في ضوء الإنجيل تعلم أن عقوبة الإعدام هي غير مقبولة لأنها اعتداء على حرمة وكرامة الإنسان، وتلتزم التزاما حازما بالعمل من أجل إلغائها في جميع أنحاء العالم. وخلال حبريته كرر البابا هذا الموقف في مناسبات كثيرة عبر خطابات ونداءات مباشرة ورسائل فيديو ومكالمات هاتفية مع رؤساء دول، بل وأيضا من خلال الوثيقة البابوية التي أعلنت يوبيل الرجاء، والتي كما حدث خلال يوبيل الرحمة عام 2016 تضمنت نداء صريحا لحكام العالم كي يعلقوا تنفيذ أحكام الإعدام خلال السنة المقدسة. وقد استجابت بعض الدول سريعا لهذا النداء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث قام الرئيس المنتهي ولايته جو بايدن بعد مكالمة هاتفية مع البابا بتحويل 37 حكم إعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد. ومع أن موقف البابا فرانسيس يبدو حاسما، إلا أنه جاء تتويجا لمسار طويل بدأه أسلافه تم فيه تنقيح تعليم الكنيسة وتدقيق عباراته وصولا إلى ما يمكن وصفه بالاكتمال الناضج لهذا الموقف. ويذكر أن التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الصادر عام 1992 كان لا يزال يجيز الإعدام في الحالات القصوى، إذ نص على أن التعليم التقليدي للكنيسة أقر بحق وسلطة الدولة الشرعية في إنزال عقوبات متناسبة مع جسامة الجريمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام في الحالات الأكثر خطورة. أما اليوم فقد طوى التاريخ هذه الصفحة تدريجيا، وأصبحت الكنيسة تقف في طليعة المنادين بإلغاء هذه العقوبة دفاعا عن كرامة الإنسان وقدسية الحياة. كانت تلك مجرد صيغة أولية تم تجاوزها بعد أقل من 5 سنوات، فالنص الرسمي المعتمد باللاتينية هو ذاك الصادر عام 1997، والذي أقره البابا يوحنا بولس الثاني بشكل نهائي من خلال الرسالة الرسولية لتامور مانيوبيري، وجاء فيه إن التعليم التقليدي للكنيسة لا يستبعد متى ثبتت هوية الجاني ومسؤوليته بشكل قاطع اللجوء إلى عقوبة الإعدام، إذا ما كانت هي الوسيلة الوحيدة الممكنة عمليا للدفاع عن حياة البشر من اعتداء المعتدي الظالم. ويضيف النص: لكن إذا وجدت وسائل غير دموية كافية للدفاع عن حياة الناس وضمان أمن المجتمع، فعلى السلطة الاكتفاء بهذه الوسائل لأنها تتوافق أكثر مع الخير العام في ظروفه الواقعية، وتنسجم بدرجة أكبر مع كرامة الشخص البشري. وفي زماننا الراهن ومع الإمكانيات التي باتت متاحة للدولة لقمع الجريمة بفعالية وجعل المجرم غير قادر على الإيذاء دون أن تحرمه نهائيا من فرصة التوبة، أصبحت الحالات التي تستوجب إعدام المذنب ضرورة مطلقة نادرة للغاية إن لم تكن غير موجودة عمليا. من هنا يمكننا أن نعتبر البابا يوحنا بولس الثاني صاحب أول حساسية جديدة داخل الكنيسة إزاء قضية عقوبة الإعدام. فالبابا الذي جعل من الحق في الحياة من الحبل بها وحتى موتها الطبيعي حجر الزاوية في تعليمه، طالب في رسالته لعيد الميلاد عام 1998 باستبعاد عقوبة الإعدام نهائيا، وكرر ذلك بوضوح في كانون الثاني يناير عام 1999 خلال زيارته الرعوية إلى الولايات المتحدة، حيث صرح قائلا: إن كرامة الحياة البشرية لا يجب أن تنكر أبدا حتى على من اقترف شرا عظيما، ووصف تنفيذ حكم الإعدام بأنه ممارسة قاسية وعديمة الجدوى. وسار على هذا النهج البابا بنديكتوس السادس عشر الذي شدد في ملخص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الصادر عام 2002 على أن العقوبة المفروضة يجب أن تكون متناسبة مع خطورة الجريمة، مضيفا أنه نظرا إلى أن الحالات التي تستوجب عقوبة الإعدام كضرورة مطلقة أصبحت نادرة أو حتى معدومة، فعلى السلطات أن تلجأ إلى الوسائل التي تتلائم بشكل أفضل مع الظروف الواقعية للخير العام، والتي تحترم بدرجة أكبر كرامة الإنسان، والأهم من ذلك التي لا تحرم الجاني نهائيا من فرصة التوبة والارتداد. ثلاثة بابوات وفكر واحد موحد، كرامة الإنسان فوق كل اعتبار، والعدالة التي لا تنفصل عن الرحمة ولا عن الرجاء في التغيير.
في إطار المناقشة العامة للدورة 58 للجنة السكان والتنمية، ألقى المطران جابرييل كاتشا المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة مداخلة، قال فيها: يسر وفدي أن يشارك في هذه الدورة 58 للجنة السكان والتنمية، وأن يشارك بأفكاره حول موضوع ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار. على الرغم من التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في تحسين صحة ورفاهية السكان في العقود الأخيرة، يلاحظ الكرسي الرسولي بقلق بالغ التحديات الصحية التي لا تزال قائمة، ولا سيما بالنسبة للفئات السكانية الأكثر ضعفا. لا يزال معدل وفيات الأطفال مرتفعا بشكل غير مقبول في العديد من المناطق، حيث يموت ملايين الأطفال دون سن الخامسة كل عام لأسباب يمكن الوقاية منها، مثل سوء التغذية والأمراض المعدية. كما لا تزال معدلات وفيات الأمهات مرتفعة للغاية مع ركود التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2015. تابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة يقول: من الضروري عدم اختزال تحديات ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية في مجرد معالجة القضايا التقنية، بل هناك حاجة إلى نهج شامل يعترف بالترابط بين جميع جوانب التنمية البشرية. يجب أن يعترف هذا النهج بأولوية الإنسان وكرامته التي وهبها الله له في كل مرحلة من مراحل الحياة، وبالتالي من خلال التركيز على التنمية المتكاملة للشخص البشري يمكن تهيئة الظروف الملائمة لازدهار الأفراد والمجتمعات في جميع جوانب الحياة. أضاف المونتريان جابرييل كاتشا يقول: على العائلة أن تكون في محور هذه الجهود، إذ تلعب العائلة باعتبارها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع دورا لا غنى عنه في ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية. فالعائلة هي التي تشكل المجالات الجسدية والعاطفية والروحية للفرد. العائلة هي المدرسة الأولى للفضائل الإنسانية، حيث يتعلم الأطفال التضامن والمسؤولية والاهتمام بالآخرين. كذلك توفر العائلة أيضا الرعاية الأساسية للأشخاص الأكثر احتياجا، بما في ذلك الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي للأمم المتحدة يقول: لذلك يدعو الكرسي الرسولي إلى إعطاء الأولوية للسياسات التي تقوي العائلات وتدعمها، مع الاعتراف بأن العائلات هي حجر الزاوية لمجتمع سليم ومزدهر. فالسياسات التي تدعم استقرار العائلة ووحدتها وحقوقها تخلق الظروف اللازمة لرفاهية جميع أفرادها وتعزز الخير العام. وبالتالي فإن ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية يتطلب أن توضع العائلة في محور كل هذه الجهود. أضاف المطران جابرييل كاتشا يقول: لضمان صحة ورفاهية الجميع يجب علينا الاعتراف بالتفاوتات الصحية الصارخة التي لا تزال قائمة بين البلدان النامية والمتقدمة ومعالجتها. فلا يزال الحصول على الرعاية الصحية غير متكافئ، حيث لا يستطيع الملايين من الناس في البلدان ذات الدخل المنخفض تحمل تكاليف الرعاية الطبية الأساسية أو الحصول عليها، ويزداد هذا التفاوت تفاقما بسبب أعباء الديون الساحقة التي تثقل كاهل البلدان النامية. وللمثير للجدل أن العديد من البلدان النامية تنفق أموالا على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على الاستثمارات الضرورية للقضاء على الفقر والرعاية الصحية والتغذية والمياه النظيفة وغيرها من الاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان صحة ورفاهية شعوبها. هذا ليس ظلما اقتصاديا فحسب، بل هو أيضا فضيحة أخلاقية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. تابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي للأمم المتحدة يقول: وفي هذه السنة اليوبيلية التي تحتفل بها الكنيسة الكاثوليكية، شدد البابا فرانسيس الدعوة إلى الدول الغنية إلى عفاء ديون الدول التي لن تتمكن أبدا من سدادها، إن تخفيف الديون بشكل هادف من شأنه أن يوفر للبلدان النامية حيزا ماليا للقيام بالاستثمارات حيوية في مجال الصحة أيضا. ومن شأن مثل هذا العمل التضامني أن يساعد على ضمان حياة صحية ورفاهية للجميع في جميع الأعمار. خلص المطران جابرييل كاتشا المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة إلى القول، يعيد الكرسي الرسولي التأكيد مجددا على أن تعزيز الصحة والرفاهية يجب أن يبدأ دائما بالتزام راسخ بالكرامة المتأصلة في كل شخص في كل مرحلة من مراحل الحياة، من الحبل بها وحتى موتها الطبيعي، لأنه من خلال التمسك بهذا المبدأ وتعزيز دور العائلة والسعي لتحقيق العدالة الاقتصادية يمكننا أن نضمن رفاهية الجميع.
عمل مفتوح، هذا هو عنوان الجناح الذي ستشارك به الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية في معرض العمارة الدولي الذي سيبلغ دورته 19 والذي سيعقد في إطار بينالي البندقية من 10 أيار مايو حتى 23 تشرين الثاني نوفمبر 2025. وقد عقد في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي 4-9 نيسان أبريل مؤتمر صحفي لتقديم الجناح المذكور والتعريف بمشاركة الدائرة الفاتيكانية في البينالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الكاردينال خوسيه تولنتينو ميندونسا عميد دائرة الثقافة والتربية، البروفيسورة مارينا أوتيرو فيرسييرو وجوفانا زابوتي وهما معدتا جناح الكرسي الرسولي، والثانية أي جوفانا زابوتي هي المديرة الفنية ورئيسة مؤسسات فوندكو إيطاليا الناشطة في مجال تشجيع الفنون والثقافة، ثم المعماري والمهندس كارلو راتي المشرف على بناء العمارة في البندقية، المعمارية تاتيانا بلباو، المعمارية أنا بويجينير، وميكيلي كوبولا المدير التنفيذي لقسم الفنون والثقافة والكنوز التاريخية في مجموعة إنتيزا سان باولو المصرفية، والمدير العام للمعارض الإيطالية، والمهندس خوسيه تيكسييرا رئيس مجموعة DST الناشطة في مجال المبادرات الثقافية. وفي بداية المؤتمر الصحفي تحدث كارلو راتي المشرف على بناء العمارة في البندقية معرفا بالعنوان الذي اختير لهذه الدورة من المعرض الدولي، ألا وهو ذكاء طبيعي اصطناعي جماعي. وفي مدخلته قال عميد الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية الكاردينال خوسيه تولنتينو ميندونسا إن بناء العمارة في البندقية هذا العام لا يريد التحدث عن الذكاء الاصطناعي بل عن الذكاء بالمعنى الواسع للكلمة. وأضاف أن جناح الكرسي الرسولي يتأمل في الذكاء الجماعي والذي غالبا ما يتم تجاهله رغم أهميته الجوهرية، وشدد على أننا نكون أكثر ذكاء حين نكون معا، وذلك لأننا نفعل فهما ورغبات لا يمكننا أن نبلغها بمفردنا. ورد عميد الدائرة الفاتيكانية الإشارة هنا إلى أن هذا التأمل يستوحي من الرسالة العامة للبابا فرانسيس كن مسبحا حول العناية بالخليقة، والتي تمر هذا العام 10 سنوات على صدورها. وقال الكاردينال خوسيه تولنتينو ميندونسا إن كلمات قداسة البابا تشكل توجيها ملموسا، فمن الضروري لا شغل المساحات بل إطلاق المسيرات. وتابع عميد الدائرة متوقفا عندما وصفهما بكلمتين جوهريتين في جناح الكرسي الرسولي وهما الترميم والإصلاح، وأوضح في تأمله حول هاتين الكلمتين أن الترميم بناية مغلقة منذ سنوات وهي تلك التي يقدم فيها جناح الكرسي الرسولي، يعني مداواة جراحها ولكن أيضا فتح هذه البناية على الحياة وعلى العلاقات. أما الإصلاح فيعني أيضا العناية بالجوار، بالجمعيات المحلية، بالعلاقات بين الأشخاص وبين ما هو محلي وما هو عالمي. ووصل عميد الدائرة أن العناية بشيء قديم، ترميمه وفتحه على العالم، هو فعل يرتبط بالأجيال، وتحدث هنا عن البناية التي تستضيف جناح الكرسي الرسولي، فقال إنها كانت أول مستشفى للحجاج إلى البندقية، وتعود هذه البناية اليوم لتعيش بمشاركة أشخاص من كل الأعمار. ثم ختم الكاردينال خوسيه تولنتينو ميندونسا لافتا الأنظار إلى أن البابا فرانسيس يذكرنا بأن هناك ذكاء الأيادي والقلوب أيضا، لا ذكاء العقول فقط. وأضاف عميد الدائرة أننا بالأيادي والعقول والقلوب نشيد معا خبرة اجتماعية وثقافية، وشدد على أن جناح الكرسي الرسولي عمل مفتوح، هو دعوة إلى التأمل، هو انفتاح على العالم. تحدثت بعد ذلك إحدى معدتي جناح الكرسي الرسولي جوفانا زابوتي، فقالت وانطلاقا من موضوع المعرض إن الجناح يقدم فكرة الذكاء الجماعي، وأضافت أننا قد تساءلنا حول كيفية نقل الرسالة والفلسفة اللتين يريد الجناح التعبير عنهما. وهكذا جاء الجناح الذي يحمل عنوان عمل مفتوح ثمرة خبرة جماعية شارك فيها متخصصون من جميع أنحاء العالم، حيث كانت هناك مكاتب معمارية من المكسيك وإسبانيا وتعاون مع شخصيات من النمسا وإيطاليا، هذا إلى جانب ممثلي الكرسي الرسولي. وشددت معدة الجناح في هذا السياق على أن هذه الجهود المشتركة تريد أن تستعيد لا فسحة فيزيائية بل اتصالا اجتماعيا، وذلك في إشارة إلى ترميم وإصلاح البناية التي تستضيف جناح الكرسي الرسولي، وأيضا إلى كلمات البابا فرانسيس التي ذكر بها عميد دائرة الثقافة والتربية. وأضافت المعدة أن موضوع الترميم قد وفر فرصة للتأمل في قضية بيتنا المشترك، مشيرة إلى أن البناية المذكورة كانت خالية لسنوات كثيرة، وقد حاولنا حسب ما قالت أن نمنح معنى لهذا الصمت من خلال لغة فن العمارة التي تقوم على الإصغاء والاستعادة. ووصلت أننا لا نتحدث هنا عن جناح يفترض أن يزار، بل من الضروري أن يسكن. وأوضحت في حديثها عن الجناح أن من سيزوره سيخوض بالأحرى خبرة، حيث سيلتقي بلغات عالمية شاملة، وستتواصل أعمال الترميم يوما بعد يوم أمام الزوار. أردت جوفانا زابوتي لفت الأنظار من جهة أخرى إلى ما وصفته بالدور الخاص للموسيقى في جناح الكرسي الرسولي، حيث ستخصص فصحات كثيرة لموسيقيي البندقية والعالم الشباب الذين سيأتون لزيارة الجناح. وأضافت في هذا السياق أنه يمكن للشباب من خلال الحجز المسبق أن يحصلوا على آلات موسيقية ليتمكنوا من العزف عليها. وتحدثت بالتالي عن الجناح باعتباره فسحة يسكنها الموسيقى والترميم والعمارة، ولكن أيضا من يعيش في هذه الأماكن، أي الجمعيات والزوار والجماعات. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم تسليط الضوء خلال المؤتمر الصحفي على مشاركة النساء في هذا المشروع، ما يعتبر عاملا فائق الأهمية في مشاركة الكرسي الرسولي حسب ما ذكرت المعدة الثانية للجناح مارينا أوتير فيرستيير، والتي أضافت أن ما يقدم في المعرض هو جناح لكنه في الوقت ذاته رؤية للمستقبل وتأمل ملموس حول كيفية أن تساهم الكنيسة في وضع خطوط توجيهية جديدة للعمارة. وختمت مداخلتها أننا أمام عملية بحث وعمل رعاية وإصلاح، وأضافت أننا نريد تفعيل مسيرات تجمع الأشخاص من خلال استعادة ذكريات من عاش في هذه الأماكن وتقديم هذه الذكريات إلى من يريد اليوم أن يعيشها. عمل مفتوح ليس مجرد عنوان، بل هو ورشة حقيقية من وجهة النظر الاجتماعية أيضا، قالت معدة الجناح.
كلمات تشجيع كبير، هذا ما قاله المطران برناردينو جوردانو، أسقف غروسيتو وبيتيليانو سوفانا أوربيتيلو في إيطاليا، في حديث لوسائل الأعلام الفاتيكانية معلقا على الرسالة التي وجهها قداسة البابا فرانسيس يوم أمس الأربعاء 9 نيسان أبريل إلى المشاركين في الحج الذي أقامت به أبرشيتا غروسيتو وبيتيليانو سوفانا أوربيتيلو في إيطاليا، وذلك بمناسبة السنة اليوبيلية 2025. وقد بلغ عدد المشاركين في هذا الحج اليوبيلي زهاء 1500 مؤمن. وعبر المطران برناردينو جوردانو عن امتنانه الكبير لكلمات قداسة البابا فرانسيس في رسالته بمناسبة هذا الحج اليوبيلي إلى روما. وقد استهل قداسة البابا فرانسيس رسالته التي وجهها يوم أمس الأربعاء محييا المطران برناردينو جوردانو وجميع المشاركين في هذا الحج إلى روما بمناسبة السنة اليوبيلية، متمنيا أن يجدد المرور عبر الباب المقدس الجميع في الإيمان للسير هكذا متحدين كراع وقطيع. ووجه الأب الأقدس تحية إلى المرضى والمسنين ودعا إلى عيش زمن المحنة هذا متأملين في الرب يسوع على الصليب ينبوع العزاء والخلاص، وإزاء المصاعب التي نراها في العالم ونشعر بها في قلوبنا. أضاف الباب فرانسيس يقول: أدعوكم إلى المواظبة على الصلاة من خلال الشهادة كل يوم لذاك الرجاء الذي يجعلنا ملح الأرض. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.